اسم الشرور في ثبوت الزنا البينة، وهو أن لا يكون الزوج، أن لا يكون أحد الشهود زوجا للمشهود عليها. قلنا أن البحث يقع في مقامين: المقام الأول فيما إذا شهد الزوج بالزنا ضمن الشهود الأربعة من دون سبقه، سبق القذف منه. المقام الثاني فيما إذا سبق الزوج بالقذف ثم شهد ضمن الأربعة. أما المقام الأول قلنا أن المشهود معروف فيه ثبوت الزنا بالشهود وإن كان أحدهم الزوج، قلنا أن مقتضى القاعدة هو ذلك تمسكا بإطلاقات أدلة حجية الشهادات الأربع، ولا بد للمدعي لعدم قبول الشهادة من إقامة الدليل المخصص المخرج عن القاعدة. وقلنا أن هنالك أحد وجوه يمكن أن يستدل ويستند إليها للخروج عن مقتضى الإطلاقات. ذكرنا من هذه الوجوه وجهان، وجهين: الوجه الأول هو التمسك بظهور في الآية الكريمة التي تأمر بأنه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. والوجه الثاني التمسك بالروايات، برواية نسمع عند عبد الملك التي تقول: في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. وهذا الوجه أيضا تقدمت المناقشة فيه. الوجه الثالث من الوجوه هو أن يقال بأننا لو افترضنا تمامية كلتا الروايتين المتقدمتين، رواية مسمع وزرارة الدالتين على الملاعنة وحد الشهود الثلاثة، ورواية الكناني إبراهيم بن نعيم الكناني الدال على أنه تجوز شهادتهم، سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال تجوز شهادتهم. في هذا الوجه الثالث يفترض قطع النظر عن سند طائفتين، ويفترض أن الطائفتين كل منهما في نفسها حجة. مع ذلك يقال بأنه لا تثبت الشهادة لأن الطائفتين تتعارضان، وحينئذ إما نرجح الطائفة الدالة على عدم القبول وعلى عدم جواز الشهادة، شهادة الزوج ضمن الشهود الأربعة، نرجحها على الطائفة الثانية باعتبار موافقتها مع الكتاب الكريم، لأن إطلاق تلك الآية كانت تقتضي أن الزوج أيضا لا بد له أن يقيم أربعة شهود، فإذا أقام ثلاثة شهود لا يكفي، لا بد أن يلاعن. إذن فنرجح طائفة الملاعنة وطائفة الطائفة الدالة على عدم الجواز باعتبار موافقتها مع الكتاب، حيث أن المرجح الأول من مرجحات باب التعارض موافقة الكتاب، إذا تعارض خبران واستحكم التعارض بينهما فما كان منهما موافقا مع إطلاق أو عموم في الكتاب الكريم يترجح لا محالة على، فإما نرجح أو إذا لم نقبل هذا الترجيح فيتعارضان ويتساقطان فيكون المرجع هو إطلاق الكتاب، فأيضا يثبت بحسب النتيجة القول بعدم الجواز. ففي الوجه الثالث يحاول إثبات الجواز بناء على صحة الطائفة الروايات الموجودة، طائفتين من الروايات أو روايتين الدالة إحداهما على الجواز والثانية على عدم الجواز. ومع ذلك نثبت عدم ثبوت الشهادة إما باعتبار الترجيح بموافقة الكتاب أو باعتبار التساقط والرجوع إلى الكتاب كمرجع فوقاني يرجع إليه بعد عدم وجود دليل خاص. هذا الوجه الثالث أيضا غير تام منه، وذلك باعتبار ما تقدم من أن تلك الآية الكريمة التي دعي إطلاقها ودلالتها بالإطلاق على عدم قبول شهادة الزوج ضمن الشهود الأربعة، تلك الآية قلنا فيما سبق ليس لها دلالة على هذا المطلب، لأنها ليست أصلا في مقام بيان قبول الشهادة، كيف تقبل شهادة الرجل الزوج وكيف لا تقبل، وإنما هي في مقام بيان حكم الملاعنة في نفس الفرض الذي لو كان الرامي والقاذف غير الزوج كان يحد. أما ما هو ذلك الفرض الذي لو كان القاذف والرامي غير الزوج كان يحد، فهو مبين بإطلاق الآية الأولى. وإطلاق الآية الأولى تلك الآية إطلاقها كانت تقتضي العكس، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء أو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، تلك الآية مقتضى إطلاقها أنه تقبل شهادة الشهود حتى لو كان أحدهم زوج مشهود عليها. إذن حينئذ إطلاق تلك الآية هي المحكم، هو المحكم، وهذا الإطلاق هو كان يقتضي قبول الشهادة مطلقة. على هذا الأساس لا يكون الترجيح أو المرجع بعد التساقط يقتضي عدم الجواز، بل العكس يقتضي الجواز. هذا ثم لو فرضنا أن الآيات لا تدل على شيئين، لا على الجواز ولا على عدم الجواز، باعتبار إجمال مثلا يدعى بين ظهور الآية الثانية وظهور الآية الأولى، أيضا يثبت الحكم بالجواز، لا يثبت الحكم بعدم الجواز، باعتبار أن الطائفة الدالة على عدم الجواز موافقة مع السنة في الواقع مع العامة، فإن القول بالملاعنة وجلد الشهود الثلاثة هو الفتوى المشهورة بين العامة، إن لم تكن هي الفتوى المجمع عليها لعلها عند العامة. وبخلاف الرواية الثانية التي تدل على قبول الشهادة ولو كان أحدهم الزوج، فإن رواية الكناني إبراهيم بن نعيم التي تقول تجوز شهادتهم هي المخالفة مع العامة حسب الحقيقة، فيتم الترجيح بمخالفة العامة في طرف الرواية التي تدل على قبول الشهادة. إذن فهذا الوجه الثالث أيضا غير تام، وبهذا يظهر أن المطلقات الدال على قبول شهادة الشهود الأربعة ولو كان أحدهم زوج المشهود عليها، هذه المطلقات مطلقات حجية البينة على الزنا إذا توفرت سائر الشروط، شروط البينة، هذه المطلقات لا مخصصة لها ولا مقيدة، يدل على اشتراط أن يكون الشهود كلهم غير ليس أحدهم زوجا للمشهود عليها. بل قد عرفت أن الرواية التي كانت تدل على الجواز وهي رواية الكناني هي يمكن توثيق سندها أيضا، فتكون دليلا خاصا مؤكدا ومؤيدا على ما تقتضيه تلك المطلقات العامة لقبول الشهادة. هذا كله في المقام الأول. وأما المقام الثاني تهما إذا كان الزوج قد سبق بالقذف، قذف زوجته أولا بالزنا ثم أقام البينة، لم يلاعن، أقام البينة على ذلك، وكان هو أحد عناصر تلك البينة، يعني أقام الشهود الثلاثة وكان هو رابعهم. هنا هل تقبل وتجوز هذه الشهادة أو لا تجوز هذه الشهادة؟ هذه المسألة في الواقع هذا المقام يرتبط بتنقيح أن الشهود الأربعة التي تشترط في باب القذف هل يشترط فيهم عدم سبق أحدهم بالقذف أم لا يشترط فيهم عدم سبق أحدهم بالقذف؟ إذا استظهر من دليل من آية القذف اشتراط أن يكون الأربعة غير القاذف، وأن من رمى مؤمنتان محصنتان لا بد له أن يكون أربعة شهود غيره، فحينئذ هنا أيضا يقال بأن الزوج عندما يرمي يكون قاذفا، فإذا أراد أن يدفع عن نفسه حد القذف فإما أن يلاعن باعتباره زوجا، والزوج يمكنه أن يلاعن فينتفي عنه حد القذف، أو يقيم الشهود الأربعة التي لا بد أن يقيمها القاذف، حيث اشترط أو حيث استفدنا أن القاذف عندما يقذف لا بد أن يقيم شهودا أربعة غيره، إذن فلا بد أن يقيم شهودا أربعة لا ثلاثة، فلا يكتفى بإقامة الشهود الثلاثة هو رابعه. فالمسألة ترتبط بحسب الحقيقة بما يستظهر من آية الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء آية أخرى. قد يقال أن ظاهر الآية أنه يشترط الأربعة غير القاذف، لأنه يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أو الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فإنه لا يصدق، لا يقال جاء الإنسان بنفسه، مثل إنسان بنفسه أو أتى بنفسه جاء بشيء بأربعة شهداء، ظاهره أنه جاء بأربعة غيره، وإلا لا يصدق مثلا جاء بنفسه. فظاهر تعدد وتغاير المجيء به مع الجائي أن الشهود الأربعة لا يمكن أن يكون أحدهم هو الجائي، ظاهر مجيء إنسان بشيء أنما يأتي به غير نفسه، يجيئه بشاهدين يعني ما يأتي به غير هذا الجائي، اتحاد الجائي والمجيء به خلاف الظاهر. إذن فيكون الظاهر من هذه الآية المباركة اشتراط التغاير بين الشهود الأربعة وبين القاذف، فإذا استظهر ذلك إذن فتكون يكون كل قاذف لا بد له أن يقيم شهودا أربعة غير نفسه لكي يرتفع حد القاذف، أو يلاعن إذا كان زوجا، فلا تقبل الشهادة، شهادة الزوج فيما إذا كان قد سبق بالقذف وتحقق منه القذف أولا وصدق عليه أنه قاذف، يكون حاله حال ما إذا قذف غير الزوجة، لو قذف غير زوجته لم يكن يقبل منه الشهود الأربعة الشهود الثلاثة، بل لا بد أن يأتي بشهود أربعة، ولا تقبل شهادته في ضمن تلك أولئك الشهود. كذلك هنا عندما يقذف زوجته أيضا يكون ذاك الظهور، وهو ظهور التعدد والتغاير بين قاذف وبين الشهود الأربعة على الظهور محفوظا هنا ودالا على عدم قبول هذه الشهادة. والإنصاف أن هذا الظهور الذي وارد في هذه الآية المباركة مجرد صحيح أصل هذا الظهور مقبول, أن ظاهر قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء مدلوله المطابقي أو مدلوله الاستعمالي لعله ظاهرا في التعدد, وأن القاذف غير الشهود الأربعة, إلا أن هذا التعبير هذا التعبير الموحي بالتعدد وهو لولا جاءوا عليه, التعبير بجاءوا أو التعبير ب ثم لم يأتوا, هذه التعابير لا تكون دخيلة في موضوع الحكم الشرعي, هذه تعابير لنكات أدبية ولنكات بحسب الحقيقة تعبيرية لا تؤخذ بحسب الفهم العرفي فيما هو موضوع الحكم في المدلول النهائي للدليل, من قبيل تعبير النقض الوارد مثلا في أدلة الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك, الذي هو تعبير له خصوصية, إلا أن هذه الخصوصية ليست هي مأخوذة في ما هو المدلول النهائي لأدلة الاستصحاب هو حجية الحالة السابقة. كذلك هنا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء, المدلول النهائي لهذه الآية المباركة هو أنه يشترط يعني يحرم قذف المحصن ويثبت الحد إلا في حالة ما إذا كان الزنا التي قذفه بها قذفها به كان الزنا ثابتا بأربعة شهداء الشهود الأربعة. هذه الآية تريد أن تقول أن القذف في مورد غير ثابت لا يثبت بثبوت شرعي, هذا القذف حرام ويحد صاحبه, هذا هو المدلول النهائي المستفاد من هذه الآية. صحيح أنه لو لاحظنا حيثية المجيء والجاء والإتيان, فالمجيء والإتيان حيثية ظاهرها أن الجائي غير المجيء به, أن الجائي غير الشاهد, لأن هذه الحيثية مجرد تعبير في مقام البيان. المستفاد بالنهاية والمحصلة النهائية من هذه الآية أنه لا يجوز لأحد أن يرمي محصنا أو محصنة بالزنا إذا لم يكن ثابتا, بل لا بد وأن يكون هذا الزنا ثابتا حتى يجوز, وإلا يحد هذا القاذف, لا بد من أن يكون ما يرمي به ثابتا شرعا, والثبوت الشرعي إنما يكون في باب الزنا بالخصوص بشهود أربعة. فليست هذه الآية تريد أن تبين أنه لا بد من التغاير, وأن حيثية المجيء والإتيان هذه الحكيات التعبيرية مأخوذة في موضوع الحكم الثبوتي النهائي بحسب المدلول النهائي للآية المستكشف من وراء التعبيرات اللفظية, وإنما الحكم المشرع المستفاد والمحصل من هذه الآية هو أنه لا يجوز بل يحرم ويحد أيضا الشخص الذي يرمي من دون أن يكون هذا الشيء ثابتا بحسب الحقيقة بالثبوت الشرعي الذي هو في المقام يكون بأربعة شهداء. فحينئذ لو كان قذفه سببا لفقدان بعض شرائط الحجية من قبيل فقدان عدالته مثلا لو قذف قبل ثبوت الشهادة, حينئذ لا تقبل شهادته ضمن الشهود من باب أنه فقد بعض شروط الحجية, ولو كان على مستوى التهمة مثلا كان شك في ثبوت العدالة بنحو لم يمكن إحراز بعض موضوع العدالة. وأما إذا لم يكن كذلك كما في الزوج, فإن الزوج قذفه لزوجته في نفسه لا يكون موجبا لا اتهامه بتهمة ولا سقوط مثلا العدالة ونحو ذلك بالقذف, لأنه حتى لو لم يثبت الشهود الأربعة هو له حق القذف, فيما إذا كان مستعدا له ذلك تكليفان، فيما إذا كان مستعدا للملاعنة فإنه لا يكون فعله حينئذ محرما أصلا. إذا كان مستعدا لأن يلاعن وينفصل عن زوجته، إذن فإذا لم يكن هنالك ما يوجب اختلال شرط من شروط الحجية في هذا القاذف الذي سبق بالقذف كما في الزوج، هذا في الزوج دائما متحقق، لا يكون سبق الزوج بالقذف موجبا لاختلال أي شرط من شرائط الحجية شهادة الزوج، إذن حتى لو سبق بالقذف ثم ذلك شهد، بعد ذلك شهد ضمن الشهود الثلاثة على الزنا وعلى معاينته وتمت شروط الحجية الأخرى من المعاينة والوحدة في الواقعة وإلى آخره، تقبل الشهادة حين تكون مشمولة هذه الشهادة ضمن أدلة أيضا حجية الشهادة. فالإنصاف أن هذه الآية ليس فيها دلالة على اشتراط عدم سبق أحد الشهود الأربعة في القذف في حجية الشهادة، لا يشترط أن يكون أحد الشهود الأربعة غير سابق بالقذف إلا إذا كان سبقه يوجب فقدان بعض شروط الحجية من قبيل العدالة، من قبيل التهمة أو نحو ذلك.
يعني هذا الظاهر من المقام، هذا شلون استظهار يعني من المقام
أي شيء
تقول الإنصاف أن يكون هكذا. طبعا هذا المقصود من الظهور يخالف الظهور مال المغاير،
يعني نقول هذا التعبير بأنه لولا جاءوا مجرد تعبير، نكتة تعبيرية لا نكتة ثبوتية، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء يعني لا يجوز لأحد أن يرمي محصنا بل يحد أيضا، لا فقط أنه لا يجوز له بل يحد أيضا هذا الإنسان الذي يقذف، إذا لم يكن إذا كان في مورد قذفه لم يثبت، لم يكن ثابتا أن الزنا شرعا بثبوت شرعي في حق ذلك المتهم، هذا هو المدد النهائي.
يكون جاء بمعنى لولا أقامه،
كأنه يريد أن يقول لولا ثبت، ذلك لولا يثبت ذلك لا يجوز لأحد أن يقذف، كل مورد لم يكن الشخص قد ثبت في حقه الزنا ولم يكن الزنا ثابتا بثبوت شرعي إذن فهو محكوم بالإحصان وبالعفة، فرميه يكون حراما بل يحد صاحبه، يكون هذا هو المدلول النهائي من هذه الآية. والتعبير بجاءوا مجرد حيثية تعبيرية لا أكثر، جاءوا عليه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. إذن على هذا الأساس لا يمكن أن يرفع اليد عن هذا مقتضى الإطلاقات الأولية الدالة على حجية الشهادة من الشهود الأربعة، حتى لو كان أحدهم الزوج وحتى لو كان قد سبق الزوج الشهود الثلاثة الأخرى بقذف الزوجة. وفي خصوص باب الزوج قذف الزوجة توجد بعض الروايات وإن كان في سندها لا تقبل من إشكال، توجد روايات، هذه الروايات أيضا يمكن أن يستأنس منه منها حكم في المقام، وهي رواية محمد بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات لله، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البين على ما قال؟ فقال قد سئل أبو جعفر عن ذلك فقال إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البين على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره. إذا قال إنه لم يره قيل له أقم البين على ما قلت، هذا دليل فيه إشعار أو ظهور في أنه إنما يكلف بإقامة البينة من غير نفسه إذا لم يكن هو يدعي الرؤية بحيث يكون هو ضمن البينة. إذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت، إذن فموارد إقامة البينة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء هذا مخصوص بما إذا كان الإنسان القاذف ليس هو أحد الشهود، وإنما يرمي من دون أن يكون قد شهد القضية، فلا بد أن يثبت حينذ هنا، لا بد أن يثبت بطبيعة الحال، لا بد أن يقيم بيّن غير نفسه، لأنه هو ليس أحد الشهود المدعين بذلك. أما لو كان هو يدعي الرؤية وأنه كان رائيا قد رأى الشيء، يعني كان شاهدا للزنا، حينئذ لا أحتاج بعد أن يقيم البيّن الرباعية، يكتفى بأن يكون هو أيضا أحد الشهود لو كان هناك ثلاثة شهود.
آخر رواية الشخص الآخر الملاعن
يعني، صحيح، بس يفهم على ذلك أنه صورة المطالبة بإقامة البينة، ما إذا لم يكن هو أيضا أحد الشهود، أما لو كان هو أحد الشهود فهو أيضا يستطيع أن يكون أحد البينة، بل الآية الرواية تقول أنه في صورة الشهود، في صورة دعوة الزوج للشهود، شهادة أحده أربع شهادات، هذا من باب أنه كأنه صارت بينة، ولهذا الملاعنة تكون مخصوصة بما إذا كان الزوج قد رأى، لقد سمع بذلك أو يتهم، حتى لو كان قاطعا يشترطون في الملاعنة أن يكون الزوج قد رأى ذلك لكي يستطيع أن يشهد شهادات أربع بالله أنه رأى كذلك. فهذا يؤكد أن قبول شهادته للملاعنة في الواقع من باب الشهادة، من باب أنه قد رأى كالشاهد الحقيقي الذي يرى، وهذا العبارة هنا عبارة الرواية أيضا تؤكد هذا المعنى. وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت، وإلا كان بمنزلة غيره، إلى آخر الرواية. فالإنصاف أن الزوج لو كان شاهدا بالمعاينة حاله حال الشهود الثلاثة الآخرين، حتى لو سبق بالقذف، بعد ذلك عندما يشهد ضمن الشهود الثلاثة تكون البينة تامة، تكون البينة حجة في إثبات الزنا. وبهذا يظهر في صفحة 495، بهذا يظهر أيضا وجه القول بالتفصيل الذي ذكرنا أن هنالك أقوال ثلاثة في المسألة. قول هو المشهور لعله لا خلاف بين القدماء فيه بثبوت الزنا الشهود ولو كان أحدهم الزوج، قول بعدم الثبوت مطلقا وأن الزوج إذا كان أحدهم لا تقبل شهادته سواء سبق أو لم يسبق بالقتل، وقول بالتفصيل بين صورة ما إذا سبق الزوج بالقذف فلا تقبل شهادته ضمن الشهود، وما إذا لم يسبق بالقذف وإنما جاء ابتداء مع الشهود وشهد فتقبل شهادته. وجه القول الثاني تقدم الوجوه الثلاثة للقول الثاني اتضح مع المناقشة فيها. وجه القول الأول المشهور هو أن هذا هو مقتضى الإطلاقات الأولية. وجه القول الثالث وهو التفصيل أيضا اتضح من مجموع ما تقدم، فإن هناك أحد وجهين لهذا التفصيل. الأول هو أن يستظهر المغايرة التي أشرنا إليها، استظهار المغايرة من الآية الشريفة بين الشهود وبين القاذف. إذا اشترطنا المغايرة من آية القذف بين الشهود وبين القاذف ينتج التفصيل لا محالة، بينما إذا كان الزوج قاذفا إذن فلا بد له أن يقيم أربعة غيره، وما إذا لم يكن قاذفا كان ابتداء جاء مع الشهود من دون سبق قذف، فإنه حينئذ لا يكون مشمولا لهذا الظهور، ظهور التباين والمغايرة، لأن هذا الظهور مخصوص بالقاذف مع فرض أنه لم يكن قاذفا وإنما جاء ضمن الشهود ابتداء، إذن فلا يكون هنالك مانع عن حجية قبول شهادته وحجية البينة. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني، وقد عرفت أن هذا الوجه غير تام، لأن هذا الظهور الذي تقدم ظهور ليس مأخوذا المدلول النهائي للآية وللحكم الشرعي. الوجه الثاني القول بالتفصيل هو الجمع بين الروايتين، فإن بعض الفقهاء حاولوا أن يجمعوا كما في الشرائع، حاول صاحب الشرائع أن يجمع بين الروايات الدالة على قبول الشهادة وهي رواية إبراهيم ابن نعيم الكناني، وبين رواية مسمع ابن عبد الملك الدالة على أنه يلاعن الزوج ويجلدون الثلاثة. حاول بعض الفقهاء أن يجمع بين الطائفتين بهذا الجمع، بأن خصصوا الطائفة الدالة على عدم القبول بما إذا سبق الزوج بالقذف، فإذا سبق بالقذف لا بد له أن يقيم بينة أربعة، أما إذا كان هو أحدهم فلا يقبل بل يلاعن هو ويجلد الثلاثة. وتحمل الرواية الدالة على الجواز على ما إذا لم يكن أحدهم قد سبق، يعني لم يكن الزوج قد سبق بل كان الزوج قد جاء ابتداء مع شهود. حاولوا أن يجمعوا بين الروايتين المتعارضتين بهذا النحو من الجمع، وهذا الجمع واضح أيضا أنه غير تام، حتى إذا قبلنا السند في الروايتين معا. أما إذا لم نقبل سند روايات المانع وروايات الملاعنة كما هو الصحيح على ما تقدم أن سندها كان ضعيفا، يعني روايتان الدالتان على المانع كلاهما لم يكن قد تم شيء.